السماء.
فإذا سمعتم في الكتاب نداء قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء. سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء.
سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء الجزء الثاني. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور.
حياك الله وبياك.
كرمك الله.
بارك وفيك بارك بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك.
رضي الله عنك وارضاك سيدي الكريم. في الحلقات المنصرمة كنا نكمل مع فضيلتكم ملف يعني جد خطير شائق وشائق، هو مسألة الجهاد. وفضلتك مشكورا قسمت الجهاد 4 مراتب، كل مرتبة ينبثق عنها مراتب فرعية أخرى. أولها جهاد النفس، جهاد الشيطان، ثم المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، ثم موعدنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع جهاد المنكر وأهله. بادئ ذي بدء، ما هو المنكر ومن أهله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فالمنكرات كثيرة، أخطرها الشرك وأولها وأعظمها الكفر بالله جل وعلا، فهذا أكبر منكر وأعظم جرم يرتكب في حق الله تبارك وتعالى على وجه الأرض.
في فرق بين الكبائر والمنكرات أم الكل يندرج؟
الكل يندرج تحت هذا المعنى الكبير، فمنهما هو كبير ومنهما هو صغير. فالزنا منكر،
تمام،
وشرب الخمر منكر،
نعم،
والنظر إلى امرأة نظرة محرمة منكر، لكن شتان بين هذا وذاك.
والربا منكر،
والربا وهكذا.
نعم.
المنكرات سبب من أخطر الأسباب التي تنزل بأهلها المصائب والعقوبات.
قبل الأسباب اسمح لي، في الشريعة الإسلامية ما هو المنكر، الشيء المنكر؟ هل له تعريف معين؟
هو كل ما أنكره الشرع،
قرآن وسنة،
قرآن وسنة،
نعم،
وأنكره العرف المنضبط بضوابط الشرع أيضا.
العرف الاجتماعي،
العرف الاجتماعي المنضبط بضوابط الشرع أيضا. فهناك عرف منضبط بضوابط الشرع يعد مصدرا من مصادر التشريع
فعلا.
يعني
ليس مصادر التشريع قرآن وسنة فقط،
قرآن وسنة وقياس وعرف واجتهاد، بشرط أن يكون العرف موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
تمام.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيوة،
تدبر مني هذه الكلمات دكتور محمد.
مع فضلك.
هو القطب الأعظم في هذا الدين،
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بذلك إن لم يتوبوا إلا يوم التناد.
الله، جميل. هل من دليل على أنه القطب الأعظم في الدين؟
قال الله جل وعلا مبينا ومعللا خيرية هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكن هذه الخيرية دكتور محمد ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا عنصرية
ولا محض اصطفاء من الله عز وجل للأمة.
لا، هو محض اصطفاء يقينا. لكن
إذا الله يحابي مولانا.
لا، حاشا لله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
سبحانه.
واصطفاء الله لمن شاء عن حكمة وعدل وفضل، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم.
والله جل جلاله لا يعطي إلا لمن هو أهل للعطاء، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين.
طب ما يعطي الكفار وهم ليسوا أهلا للعطاء؟
يعطي الكفار عطاء ربوبية.
عطاء
ربوبية
هو العطاء أنواع؟
نعم
عطاء ربوبية. كلامك حلو بديع على فكرة.
الله يبارك فيك،
ما شاء الله عليك. يعني
يعطي الكفار عطاء ربوبية، فهو رب الكفار ورب المؤمنين، يرزق الكفار ويرزق المؤمنين
بغض النظر عن من يعبد ومن لا يعبد.
نعم.
من يقصر ومن لا يقصر،
هذا هو العطاء الثاني، عطاء ألوهية لأهل الإيمان والعبودية.
الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لهم عطاء خاص.
نعم، فضل الله يؤتيه من يشاء. احفظ الله
يحفظك.
احفظ الله بمعنى امتثل أمره واجتنب نهيه وقف عند حدوده يحفظك. وحفظ الله جل وعلا لا تتسع العبارة لحده، يحفظك في قلبك وفي دينك وفي دنياك وفي بدنك وفي مالك وفي أهلك وفي أولادك وفي روحك، يحفظك حفظا يليق باسم الحفيظ
الله
سبحانه وتعالى.
فخيرية الأمة معلقة على شرطين بقى،
أي على ثلاثة. طيب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان.
ممتاز.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فقدم الأمر بالمعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية لهذه الأمة يشترط فيها أن تؤدي هذه الشروط وأن تحقق مقومات الخيرية، وعلى قدر تحقيق الأمة لهذه الشروط تكون خيريتها.
الله أكبر. وإذا تنحت وتنكبت الشروط تنتزع الخيرية؟
لا،
أم تعطل أم تعلق؟
تنقص الخيرية.
الله أكبر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فالأيام دول والأمة بين إقبال وإدبار.
يعني كسر الأمة عن هذه الشروط الثلاثة ينقص خيريتها.
ينقص خيريتها.
هذا أمر جلل يا مولانا.
نعم، وينقص شرف وظيفتها التي كلفت به أو بها، ألا وهي البلاغ عن الله والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أمر الله جل وعلا في نفس الصورة، في صورة آل عمران، قال ولتكن لهم الأمر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون
عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
الله،
وكأن هذا سمة لأهل الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
هل لتحقيق خيرية الأمة لابد مثلا من إقامة مؤسسة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أم أن الأمر عام لجميع المسلمين؟
هذا أمر عام لجميع المسلمين كما سنبين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
عليه.
لكنني فقط أود أن أقدم بمقدمة قرآنية لتبين مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر المعروف والنعم سمة أهل الإيمان، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف سمة أهل النفاق.
مفهوم المخالفة ده
شهادة قرآنية؟ لا، بنص القرآن.
ما الدليل؟
بنص القرآن. قال جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
سلم يا رب.
انظر إلى سمتين رئيسيتين لأهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل
هل من أهل النفاق من مرصدك الخاص من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؟
بل هذا ديدنهم، أهل النفاق لا يأمرون بالمعروف.
مثل ماذا؟ ما تراه في الحياة مثلا؟
إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. يأمرون بالمنكر، يقولون هذه ليست خمرا، هذه كانت خمرا محرمة في أرض الجزيرة لكنها الآن تسمى بالمشروبات الروحية، فلماذا تحرمونها أيها الجهلاء؟ يا من ضاقت آفاقكم كيف تحرمون المشروبات الروحية؟ هذا الخنزير الذي تحرمونه كان خنزيرا هزيلا مريضا في أرض الجزيرة، أما خنزير اليوم
صحة أماكن وصحات وعلف
تحت الرعاية الصحية والطبية، فما الداعي لتحريمها؟ وهكذا
والحجاب لم ينزل والنقاب لم يطلع،
يعني أنت ترى وتشاهد كل ليلة وعلى كل موقع، يعني أصبح الأمر بالمنكر علنا، وأصبح النهي عن المعروف بتبجح، بل وربما يخرج من يسمون في بلاد المسلمين الآن بالنخبة، وهم كالطبل الأجوف.
فضلتك لا ترضى بشكل شخصي على مصطلح النخبة؟
لأنه يساء استعماله الآن،
وإن كنت فضلتك منهم يعني من النخبة الداعية العاملة العالمة يعني.
إذن لابد من التقييد. أنا أقول أولئك الذين يقدمون الآن الطعن على الثوابت باسم حرية الفكر الذي يدمي القلب أنهم يسمون بالنخبة، وتطلق عليهم أضخم الألفاظ وأعظم الأوصاف والألقاب للي أعناق الناس إلى أطروحاتهم ليا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. هؤلاء يطعنون في الثوابت، يطعنون في ذات الله، ويطعنون في كتاب الله، ويطعنون في سيدنا رسول الله، ويطعنون في أصحاب رسول الله، فضلا عن العلماء والأئمة والدعاة القدامى والأموات والمعاصرين والأحياء، هذا كله ويطلقون عليهم اسم النخبة، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بل يخالفون ما هو معلوم من الدين بالضرورة.
مثل
هل تصدق أن يخرج رجل منهم متبجح يقول الأمر بالصيام الذي هو ركن من أركان الدين معلوم من الدين بالضرورة لا فائدة منه إلا أنه قرار سيادي من الله؟
يا ستير يا لطيف،
ما هذا؟ ما هذا؟ ثم يخرج ليهزأ بالقرآن، يهزأ بصورة علنية فيقرأ قول رب البرية سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني
سلطانية.
فيخرج يقول سلطانية 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 ويهزأ. الله جل وعلا يقول:
حكم من يهزأ ومن يهاجم ثوابت الدين.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة.
الله أكبر الله أكبر.
فالحكم واضح، من يهزأ ويسخر
واضح،
يسخر بالله وبكتاب الله وبرسول الله وبسنة رسول الله، ومع ذلك أقول يجب على أهل الفضل والعلم أن يقيموا الحجة على هذا الجاهل وأمثاله.
هذا جاهل،
وأن يرفعوا عنه الجهل، هو جاهل بربه وجاهل بدينه، وإن ادعى أنه مفكر وأنه أديب وأنه إلى غير ذلك. فهؤلاء يطعنون الآن يا دكتور محمد في الثوابت، ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بصورة علنية واضحة.
واجب علماء الأمة أن يرشدونهم ويرفعون جهلهم، وهذا حدث بالفعل، هنالك ردود من كثير من العلماء وفضلتك واحد منهم ما شاء الله. نعم. يعني تملأ وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الردود، هل يسقط عنهم الجهل؟ أنا أود أن يعني أستنطق فضلتك بحكم لهم حتى يرعوا ويتركوا ما هم فيه.
هل ترى أشد من الآيات التي قرأتها عليك أنفة؟
لا
والله لا أجد. لا. لو يحمل أحدهم ذرة خوف من ربه وسمع هذه نعم. الآية لاقف الليلة مع نفسه وعاد إلى رشده وإلى صوابه.
نعم.
لا حرج يا أخي أن تعمل عقلك في فهم النصوص، لكن لا تقدم عقلك على النص القطعي الثابت الدلالة القطعي الثبوت والدلالة في كتاب ربي والقطعي الصحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
لابد ألا تقدم عقلك على نص قرآني أو نص نبوي صحيح. نعم. ثابت.
هذا يدعو إلى المنكر،
يدعو إلى المنكر يقينا.
واجب علماء الأمة في من يدعو إلى المنكر في العصر الحديث كيف ترى خطوات عملية مولا؟
لقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الرد في خطوات عملية على سؤالك
بوركت.
كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وله ضابط سأبينها.
فإن لم يستطع،
فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع
فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
طب بيده لمن في عجالة؟ تغيير المنكر بيده لمن؟
التغيير باليد يا دكتور محمد إنما هو
يعني حكم، أنا مثلا أقابله أضربه مثلا،
إنما هو حكم عام لكل مسلم قادر على التغيير باليد بالضوابط الشرعية بشرط ألا يترتب على تغييره للمنكر ما هو أنكر من المنكر الأصلي.
لا مرة ثانية،
التغيير باليد بعض نعم. أهل العلم قال التغيير باليد الحاكم
نعم.
والتغيير باللسان يعني للعالم والتغيير بالقلب العام للمسلمين هذا نعم. لا دليل عليه.
معقول؟
لا دليل عليه.
الأمة درجت على هذا وكثير من
لا دليل عليه البتة، بل أنت تستطيع أن تغير بيدك. ألا تقدر أن تغير منكرا بيدك في بيتك؟
بلى
أغير بيدك
نعم. نعم.
وأنا أغير بيدي ما دمت قادرا.
إذا لو استطاع كل مسلم أن يغير المنكر بيده لا استحلت احترابا أهليا موجود بين الناس.
أنا ذكرت قلت بشرط ألا يترتب على المنكر ما هو أنكر من المنكر. خذ مني هذه الكلمات فضل. التي تكتب بأغلى من ماء الذهب.
تفضل.
قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر. نعم. إيجاب إنكار المنكر
نعم.
ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله
نعم.
فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله.
الله أكبر،
كلام خطير
جدا.
يقول: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها،
عبادة الأصنام والأوثان،
ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة، لأن الأولى كانت مرحلة استضعاف.
نعم صحيح.
بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام.
الله، إذن فقه المقاصد هو الذي يتحكم
الأولويات. تأصيل شرعي يعني تعالى غير باليد، لكن يترتب على هذا التغيير منكر أعظم من المنكر الأصلي،
هو مثلا قتل مثلا.
نعم. إذن أنت في منكر ولست في معروف.
الله أكبر.
إذن أنت في معصية ولست في طاعة.
كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر إذن؟
إذن شوف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الرائع يقول:
نعم.
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون عالما بما يأمر به عالما بما ينهى عنه، فقيها بما يأمر به، فقيها بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه.
جميل.
لأن الغرض أن أحقق المعروف، لا أن أقاتل صاحب المنكر، لا أن أقتله، لا أن أجرحه، لا أن ألوث سمعته، لا أن أنهش عرضه، وإنما الغاية إن كنت مخلصا صادقا أمينا أن أغير هذا المنكر فقط لأحوله إلى معروف، أن أحول هذه المعصية إلى طاعة، أن أحول هذا الفجور إلى تقوى. فهل أستطيع أن أفعل ذلك بكلمة جميلة؟ نعم. إذن لا يجوز لك أن تتجاوز الكلمة إلى اليد.
من أمن العقوبة سأل أدب.
أنا أتكلم يعني بضوابط دكتور محمد.
أنا معك، الموضوع هو خطير.
هل تستطيع أن تغير هذا المنكر بكلمة جميلة؟ لا يحل لك أن تغيره بكلمة خشنة. لازلنا في دائرة الكلمة، لازلنا في دائرة اللسان.
نعم.
فما ظنك إن كان باليد وأنت تعلم أنك قادر على تغيير بكلمة جميلة أو بكلمة فيها ترهيب وتخويف وزجر؟
لكن الرسول رتب وقال بيده أولا، أليس هذا الترتيب مقصودا؟
نعم يقينا.
طيب يعني إذا نبدأ باليد.
ولذلك أنا قلت هذا أمر لكل مسلم يستطيع أن يغير المنكر بيده، بشرط ألا يترتب على تغييره لهذا المنكر باليد ما هو أنكر من المنكر الأصلي. هذا قيد في غاية الدقة وفي غاية الأهمية.
طب لما لا نجعلها في رقبة ولي الأمر وهو يتولى لما له من سلطة ونفوذ وسلطان وقانون؟
هنالك منكرات لا يملك تغييرها إلا ولي الأمر.
نعم.
هب أنك مثلا رأيت فئة من الناس تريد أن تخرج لقتال المسلمين.
نعم.
وهي الفئة الباغية.
نعم.
هذه يجب على ولي الأمر بما يمتلك من قوة أن يواجه هذه الفئة الباغية أن يقاتلها.
تمام.
أما إن خرجت على هذه الفئة الباغية مجموعة أخرى من أحد المسلمين يتحول الأمر إلى دماء.
هذا لا يجوز شرعا.
هذا لا يجوز، يتحول إلى فوضى، وربما تسفك دماء معصومة أو دماء محرمة.
طيب من نفس المنطق قول لي فضلتك، لما لا ندع تغيير المنكر من سلطات ولي الأمر ولا دخل للمسلمين بعوامهم في هذا الأمر؟
أنت رأيت ولدك على منكر.
نعم.
هل تنتظر ولي الأمر أن
لا لا ولدي بيتي أنا
يعني هذا ما أقصده.
إذن لا أقصد في عموم الشارع مثلا، يعني من يهاجم الدين، من يخلخل ثوابت الدين، من يفعل الفحاشة، من يدعو للشذوذ لا وشرب الخمر، الربا، إلى آخر هذه الأمور.
لا يستطيع أحد المسلمين في إنكار هذا المنكر إلا أن يكون بالكلمة.
أحسن.
أما التغيير باليد لهؤلاء يحدث فتنة وفوضى في المجتمع.
نعم.
فهذا الأمر متروك.
مثلا تسن قوانين مثلا للحد والردع من هذا؟
هذا الواجب يعني؟ هذا هو الواجب، لأن ولي الأمر ينبغي أن يعلم أن وظيفته الأولى أن يحفظ دين الخلق ودنياهم، أن يحفظ دين الرعية ودنيا الرعية. فالحفاظ على دين الخلق إنما هي مسؤولية الأولى لأولياء الأمور، سيسألون عنها بين يدي العزيز الغفور. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
غش يعني؟
غاش لرعيته، يغشها في دينها، يغشها في دنياها، لا يؤدي لها حقها. فهذه مسؤولية عظيمة.
أم وظيفته أن يعدل بين الناس فقط وأن يوفر لهم حياة الرخاء والدعاء والسكون يعني.
هذا وارد،
لكن أهم الحفاظ على الدين.
أهم ما ينبغي عليه أن نحافظ عليه وأن نحافظ على دين الناس.
الدين لله والوطن للجميع مولانا.
نعم.
الدين لله والوطن للجميع.
الوطن للجميع، فنحن نرعى من هم أهل ذمة ومن هم أهل عهد يعيشون معنا ولهم حقوقهم كما بينا ذلك مرارا. أما الدين فيجب على ولي الأمر المسلم أن يحافظ على دين المسلمين، وألا يسمح لواحد من أولئك باسم الحرية أن يطعن في دين المسلمين وأن يطعن في ثوابتهم وأن يطعن فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. بل هنالك قانون مسنون الآن، ألا وهو قانون التعدي على الأديان،
إزدراء الأديان، قانون إزدراء الأديان.
نعم. إزدراء الأديان قانون مسنون، لكن نريد أن يفعل
تخيله.
أن يفعل وأن يؤدب كل من يتطاول على دين الله أو على أي نبي من أنبياء الله.
كفتوى شرعية بين قوسين نختم بها الحلقة ونكمل في الحلقة القادمة، حكم من يتطاول على الدين من قبيل محاربة المنكر وأهله، حكمه في الشرع ماذا؟
من يتطاول على الدين
نعم
وهو يعلم
نعم
هذا على خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما ذكرت قول الله.
لا حكم شرعي، قتل، سجن، حبس، نفي، تغريب،
بحسب جرمه بعد أن تقام الحجة عليه من أهل العلم والفضل. بحسب جرمه بعدما تقام عليه الحجة ويزال عنه الجهل، كان جاهلا، ويزال عنه الإكراه، ويزال عنه التأويل، ويزال عنه أي عذر أهل الفضل والعلم ممن يفعلون ذلك، أن يحكموا عليه بعد ذلك بقدر جرمه.
نعم.
وقد رأينا ذلك مرارا وتكرارا بفضل الله جل وعلا.
نعم. هل إذا امتنعت الأمة عن مواجهة المنكر بأي شكل أو بآخر، هل هنا تتقلص خيرية الأمة؟
تتقلص خيرية الأمة وتتعرض سفينة المجتمع كله للغرق.
يا الله أكبر، الله أكبر.
وتتعرض سفينة المجتمع كله للغرق. فلو عرفت الأمة فضل الآمرين بالمعروف بمعروف والناهين عن المنكر بغير منكر لحملتهم على الرؤوس، لأنهم يحمون سفينة المجتمع من الغرق المحقق، كما في حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، كل شوية نطلع نمر عليهم، نخرق في قاع السفينة ونأخذ الماء الذي نحتاجه. قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم بأسلوب النبي وبليغ،
لا إنكار المنكر هو
لو تركوهم وما هلكوا أرادوا لهلكوا
جميعا،
وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا
ونجوا
جميعا. إذن أنا حر يا أخي، أنا أحفر في نصيبي، كلمات ظاهرها البراءة لكنها أصل الداء،
أنت حر ما لم تضر كما تقول،
لكنها أصل الداء وجرثومة الغرق المحقق وشر البلاء. أنا حر، نعم أنت حر فيما لا تضر دينك ولا أمتك ولا غيرك من الناس ممن يعيشون معك في سفينة مجتمع. فهذه السفينة ذات حمد ركبها الصالحون والطالحون والمتقون والفجار والعلماء والعامة والحكام والمحكومون، الكل فيها. إن غرقت ورب الكعبة لن ينجو أحد. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب سفينة الإنقاذ، اركب سفينة النجاة ولا تكن مع الكافرين ولا مع المعرضين ولا مع المتكبرين. فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر سبب لحفظ سفينة المجتمع من الغرق المحقق، فلا ينبغي أن نسيء إليهم أو أن نتطاول عليهم أو أن نتهمهم أو أن نسجنهم، بل يجب علينا أن نكرمهم وأن نرفعهم فوق الرؤوس وأن نعينهم وأن نأخذ بأيديهم وأن نساعدهم، لأنهم يبذلون كل ما يملكون من أجل الحفاظ على سفينة المجتمع التي لو نجت نجا الجميع ولو غرقت غرق الجميع.
بارك الله فيك. وصيتكم في نهاية الحلقة ماذا تقول فيها؟
وصيتي هي وصية صديق الأمة الأكبر
عليه رضوان الله.
ارتقى المنبر يوما أبو بكر رضي الله عنه وقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا
اهتديتم.
اهتديتم.
نعم.
اسمع ماذا قال. قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها.
كيف ذاك؟
وكيف ذاك؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقابه.
الله يا لطيف سلم يا رب.
عقوبة عمه.
يا رب سلم يا رب سلم.
وفي لفظ إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب لهم.
يا رب سلم يا رب سلم.
ودخل صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها فزعا، وفي لفظ استيقظ من نومه عندها فزعا وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب
من شر قد اقترب
من شر قد اقترب. فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق السبابة والإبهام. فقالت له رضوان الله عليها يا رسول الله أنهلك
وفينا الصالحون
وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث. قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل سيعم العقاب ويبعث بعد ذلك كل من مات في هذه العقوبة العامة على نيته، الصالح على صلاحه والشقي على شقائه والتقي على تقواه والفاجر على فجوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بارك الله فيك وأحسن إليك سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.
يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء، رب السماء. فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء، سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء، يا أيها نادى بها من آمنوا من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء، فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا